وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا برنامجكم دار السلام وقفات اليوم مع الجزئين الكريمين الجزء 15 والجزء 16 ونبدأ بحمد الله وتوفيقه بالجزء 15 الجزء 15 من كتاب الله يبدأ من فواتح سورة الإسراء ويشمل السورة كلها ثم يأتي على سورة الكهف وينتهي عند قول الله عز وجل في سورة الكهف في خبر موسى والعبد الصالح فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا هذا القول من الله جل وعلا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا هو نهاية الجزء 15 ما بين هاتين الآيتين تقع طيات وآيات هذا الكتاب العظيم من الجزء 15 منه أما سورة الإسراء فهي سورة مكية وكذلك الكهف وكذلك مريم وكذلك طه والأنبياء كل هذه السور من العتاق التي من أوائل ما أنزل على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم ويذهب بعض أهل العلم إلى أن في ثنايا هذه السور بعض الآيات المدنية لكن يحكم على السورة غالبا بأكثر آياتها وأكثر آيات هذه السور السواد الأعظم هو آيات مكية سورة الإسراء ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها قبل أن ينام مقرونة بسورة الزمر يقرأ سورة الزمر وقبلها سورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل لأن الله عز وجل ذكر فيها كثيرا من أخبار بني إسرائيل من حيث إجمال ما سيقع لهم من حوادث في صدر السورة وفي أول السورة افتتحت هذه السورة بقول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وهذا الاستفتاح فيه إخبار بمنة عظيمة من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم مر معنا أن سورة النحل فيها نعم امتن الله بها على عباده فالنعم المذكورة في سورة النحل نعم عامة والنعم المذكورة في سورة الإسراء منها ما هو عام ومنها ما هو خاص فنعمة الإسراء والإعراج نعمة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم فالمسلمون من الصحابة ومن تبعهم ليسوا متعبدين لله بالاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج وإنما كان هذا عطاء ربانيا اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي فمن الله على نبيه برحلة الإسراء والمعراج وقال هنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ثم جاءت آيات تخبر عن حال بني إسرائيل وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين فذكر الله لهم فسادين وعلوين ثم أخبر جل وعلا أن الأمر سينقلب عليهم وليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ثم أتت آيات بعد ذلك تخبر عظيم هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وآيات تخبر أنه ما من أحد إلا وسيقف بين يدي الله يوم القيامة ويقرأ كتابه بنفسه. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول: لقد أنصفك من جعلك حسيب نفسك. يقول الله عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم جاءت آيات تخبر أن ما يعيش فيه المؤمن أو ما يعيش فيه الفاجر من نعم كل ذلك من فضل الله، وأن هذا الاختلاف في الدنيا سيكون يوم القيامة أشد وأعظم. قال ربنا: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ثم قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، أين؟ في الحياة الدنيا. ثم قال رب العزة: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولهذا يسمى يوم القيامة بيوم التغابن، لأن الناس يروا فيه التمايز بين الخلق. الله يقول: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. أسأل الله لنا ولكم العافية. ثم بعد ذلك جاءت آيات توصي بعبادة الله وحده وتوصي بالوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم ذكر الله عز وجل حال الوالدين عندما يضعفان ويخطهما الشيب ويدب إليهما الكبر ويعتريهما الوهن. هنا ينبغي للمؤمن أن يتقي الله في والديه أكثر ويخفض لهما الجناح. قال رب العزة: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم جاءت آيات بعد ذلك توصي بالقربى وتوصي بالسائل وتوصي بهما خيرا: وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وتنهى عن التبذير وإنفاق المال في غير حله أو في إنفاق المال لإغاظة غيرك: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وجاءت آيات تخبر أن الإنسان قد يتعرض له سائل يسأله يطلبه وليس معك ما تعطيه، فأقل القليل أن ترده بكلمة طيبة، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل: لا أملك الآن شيئا، لعلك تأتيني غدا بعد غد. أسأل الله عز وجل أن يرزقك، أن يفرج همك كلمات تطيب بها خاطره. يقول أبو الطيب المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. ثم جاءت آيات تخبر عن أن الزنا عياذا بالله جرم عظيم وفاحشة سيئة، فنهى الله عز وجل عن كل طريق موصل إليه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم جاءت آية تخبر أن الله أعطى لولي الدم سلطانا، إما أن يطالب بالقصاص وإما أن يأخذ الدية وإما أن يعفو، لكن ليس له أن يتجاوز الحد. يقول الله: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقد كان في العرب الإسراف في القتل، لما قتل كليب وائل قال أخوه مهلهل ربيعة يتوعد خصومه، قال: كل قتل في كليب غرة حتى ينال القتل آل مرة. كل قتل في كليب غرة، يعني ليس بكفر ليس بشيء مهما قتلت منكم حتى ينال القتل آل مرة. فجاء الشرع يقول: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ثم جاء تعظيم حق اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأهمية الوفاء بالعهد: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والإنسان يسأل، خاصة من يتصدر في المحاريب في المنابر في القنوات، فعليه أن يتقي الله، ما يعلمه يجيب عنه وما لا يعلمه يسكت عنه ويكهل علمه إلى عالمه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا رزق الإنسان علما وخشية فإن ذلك يوجب عليه أن يمشي على الأرض هونا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ثم بعد هذه الآيات العظيمة جاء الإخبار من الله عز وجل أن هذا النبي محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له، وأن أولئك الذين يسمعون له ولا يبالون الله عز وجل قد صدهم. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ثم جاءت آيات بعد ذلك تبين بعض خبر بني إسرائيل. قال الله عز وجل: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، حتى انتهى الأمر إلى قول الله عز وجل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وأنت تعلم أنه منذ أن أعلن قيام دولة إسرائيل عام 48 للميلاد وقد جاء اليهود من كل أصقاع الأرض ليسكنوها، تحقيقا لقول الله: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي متفرقين، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي مجتمعين، وهو ما هو واقع الحال اليوم، والله أعلم بمنتهى ذلك. ولله على عباده الحجة البالغة، وله جل وعلا في أفعاله الحكمة البالغة. قبل ذلك جاء الإخبار عن الصلوات 5: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فعزلت صلاة الفجر لوحدها لأنها لا تجمع لا مع التي قبلها وهي العشاء ولا مع التي بعدها وهي الظهر، وأما الظهر والعصر فوقتهما متصل بعضه ببعض، وكذلك المغرب والعشاء. ثم جاء الإخبار على أن هذا القرآن من عند الله، وأن الناس جميعا لو آمنوا به لن يزيد ذلك القرآن رفعة، وأن الناس كلهم لو كفروا به لن ينقص ذلك من قدر القرآن. قال الله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم ختمت هذه السورة المباركة بقول الله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونحن نشهد الله وملائكته وحملة عرشه وصالح خلقه أننا نؤمن أن الله عز وجل لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. ويقول جل وعلا: وكبره تكبيرا. أول ما ينصرف التكبير تكبير المؤذن، تكبيرة الإحرام في الصلاة، التكبير عندما نعجب من شيء، التكبير ونحن نرمي الجمرات، التكبير ونحن نضحي، التكبير ونحن نذبح بهيمة الأنعام لأنفسنا، ومواطن التكبير كثيرة. ثم جاءت سورة الكهف وهي سورة مكية كما بينا من العتاق الأول، فتحت بقول الله عز وجل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ أو حفظ فواتح سورة الكهف عصم أو وقي من الدجال. والدجال فتنة عظيمة، ما يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم إلى تقوم الساعة فتنة أعظم من الدجال. فمما يقي الله عز وجل به عباده فتنة الدجال أن يكون في صدورنا فواتح سورة الكهف. وسورة الكهف ذكر الله عز وجل فيها خبر أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والله عز وجل يثبت من يشاء على طريقه: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ثم بعد ذلك أخبر الله عز وجل عن اختلاف الناس في عددهم: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. فأوكل الله العلم إلى ذاته العلية وأخبر أن ثمة أقوام قليلين يعلمون. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وكان الحفر بن عباس رضي الله عنه عن أبويه يقول: أنا من القليل الذين يعلمونهم. ثم جاء خبر المحاورة بين أصحاب الجنتين حتى انتهى الأمر إلى هلاك أصحاب صاحب الجنة الذي كان متكبرا كافرا غير شاكر لله جل وعلا. ثم جاءت آيات حتى انتهت إلى خبر نبي الله موسى مع العبد الصالح وهو الخضر، فانتهى الجزء الخامس عند العشر عند قول الله عز وجل: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر. بقية قصة موسى مع الخضر وصورة مريم وصورة طه هي الجزء السادس عشر الذي سنشرعه إن شاء الله تعالى في بيان الوقفات حوله. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى. هذا الجزء الثاني من لقاء اليوم من برنامجكم دار السلام، وكنا قد فرغنا من الوقفات مع الجزء الخامس عشر، والآن نشرع بحمد الله في بيان الجزء السادس عشر. الجزء السادس عشر يأتي إلى قصة موسى والخضر، يبدأ من عندها، من عند قول الله جل وعلا: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، إلى خاتمة سورة طه، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. معنى ذلك أن سورة أن الجزء الخامس الجزء السادس عشر يحوي آخر سورة الكهف وسورتي مريم وطه كاملتين، وهذه وقفات مع الجزء السادس عشر. في خاتمة سورة الكهف تبين ما كان غير ظاهر لنبي الله موسى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يقول له العبد الصالح. أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار فتحرر. السفينة كانت صالحة، ملك وراءهم، لديه طغيان وقوة، أحب الخضر أن يجعل عطبا في السفينة حتى يزهد فيها الملك فتبقى للمساكين، فلين تبقى معهم سفينة معطوبة لا يلبثوا أن يصلحوها، خير لهم من أن لا تكون لهم سفينة أبدا. الغلام لو كتب له أن يعيش سيكون وبالا على أبويه، فيه عناد، فيه كفر، فيه طغيان، وقد يفتن أبواه فيكفران، فلئن يخسر الأبوان الغلام خير لهم من أن يخسروا دينهما. الجدار صحيح أنه في قرية أهلها لئام، لكن تحته كنز. لمن هذا الكنز؟ لعبد صالح. لما وضعه تحت الجدار؟ يحفظه لأبنائه غلامين يتيمين، لو ترك الجدار على حاله لسقط، ولو سقط لرأى هؤلاء اللئام الكنز فأخذوه. فكل الخير في بناء الجدار، ليس المقصود هؤلاء الذين الآن يحومون حول الجدار، لكن المقصود اليتيمان اللذان سينتفعان غدا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. ثم قال: وما فعلته عن أمري. معنى ذلك أنه بوحي، وما دام يأتيه الوحي فهو غالبا نبي عليه السلام. بعد خبر موسى والخضر جاء خبر بالقرنين. الله عز وجل يعطي نبوة، يعطي رسالة، يعطي ملك. قد تجتمع النبوة والرسالة والملك كما اجتمعت في داود وسليمان، وقد يكون هناك نبوة ورسالة ولا ملك مثل موسى وهارون، وقد تكون هناك ملك من غير نبوة ولا رسالة كما هو خبر أو ظاهر خبر ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. من بعضية، لم يتكفل الله بأن يذكر كل شيء عن خبر ذي القرنين. ملك وعبد صالح أعطي قدرة وحزم، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. ومضى شرقا وغربا شمالا جنوبا حتى بلغ أولئك الذين ابتلوا بيأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من نسل يافث بن نوح، وخروجهما في آخر الزمان من أعظم علامات الساعة الكبرى. يقول الله في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فتحت من ماذا؟ من ردم بناه ذو القرنين، ورد في سورة الكهف. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين العظيمين قال آتوني أفرغ عليه قطرة نحاس مذاب، فردم الفجوة تماما حتى لم يستطع يأجوج ومأجوج أن يخرجوا منها، وأخبر أنه سيأتي عليه يوم سيكون دكا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ثم جاءت آيات تخبر أن أهل الجنة لا يرغبون عنها بدلا وحق لهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فالجنة متاع عظيم ومنزل كريم من رب الرحيم، أسكننا الله وإياكم الجنة. بعد سورة الكهف جاءت سورة مريم، ومريم ابنة عمران امرأة عظيمة الصلاح، سيدة نساء العالمين بلا ريب، ولا يوجد في القرآن اسم سورة باسم امرأة إلا هي سورة مريم، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن كثيرا وأثنى عليها خيرا، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. بداية خبر سورة مريم الخبر أولا عن زكريا، كان متزوجا من خالة مريم وكان يشعر بالكبر وامرأته عاقر ودب الوهن إليه واشتعل الرأس شيبا، ولم يدر بخلده أن يلح على ربه في الدعاء، أوكر الله إليه أن يكفل مريم فكفلها. فدخل ذات يوم عليها في غرفة لها في عالي البيت قد انقطعت فيها مريم للعبادة، فلما دخل رأى طعاما هو لم يأمر به ولم يأتي به فسكت، لكنه وجد كلما دخل عليها الغرفة رأى الطعام ويسأل من أتى بالطعام، لا أحد يجيبه وهو القائم عليها ولم يبعث أحدا بذلك الطعام، فربما عذرها في الأول في التالي في الذي بعده. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، اضطر إلى أن يسألها حتى تتضح الأمور له، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. تيقن من صدقها لأنه يراها منقطعة للعبادة، وفي الوقت نفسه تذكر نفسه وعظيم فقره إلى الله وحاجته للولد. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. قال الله هنا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر الله عز وجل في سورة مريم كيف دعا زكريا ربه، قال إذ نادى ربه نداء خفيا. ليس من السنة الصراخ والعويل في الدعاء، لا في القنوت ولا في غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله سميع قريب، عال في دنوه دان في علوه، تبارك اسمه وجل ثناؤه، استوى على العرش استيلاء يليق بجلاله وعظمته، ولا يخفى عليه من عباده خافية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والمقصود دعا ربه فاستجاب الله دعاءه عليه السلام ورزقه يحيى. ثم جاءت الآيات تذكر خبر مريم وتفصل تفصيلا بينا في ولادة نبي الله عيسى بن مريم، فكونه أمه تحمل به ثم تضعه ثم يتكلم في المهد، كلامه في المهد آية، لكن كون أمه تحمل به ثم تضعه هذا يدل على أنه ليس له من مقام الألوهية والربوبية شيء، وأنه بشر ممن خلق الله وعبد من عباد الله، وقد عانت كثيرا في حمله حتى ألزمها المخاض إلى جذع النخلة، تمسكت بالجذع وضعت مولودها ثم أمرت بأن تهز الجذع، تساقط منه الرطب، مر منها الماء شربت من الماء وطعمت من الرطب وقرت عينها. وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صوما عن الكلام هنا في خبر نبي الله عيسى مع أمه، صوما عن الكلام. أما الصوم الذي تعبدنا الله عز وجل به هو الصوم عن الطعام، الصوم عن الشراب، الصوم عن الشهوة المباحة، إتيان الرجل أهله، والصوم عن كلام الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والله ذكر ذلك تفصيلا في كتابه. الله يقول وكلوا واشربوا متى في الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم يعني بعد الأكل والشرب أتموا الصيام إلى الليل، يعني لا تأكل من طلوع الفجر عندما يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. هذا الصيام المعروف الذي تعبدنا الله به، ولم يقل أحد لا من أهل العلم ولا من غير أهل العلم عبر التاريخ الإسلامي كله أن هناك معنى للصيام رمضان غير هذا. فالإنسان يعني يتزن بالعقل، إذا تكلم في دين الله يتكلم بعقل وروية استنادا إلى ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وقال الأخيار من العلماء من سلف الأمة ومن بعدهم. والذي يسمع ينبغي عليه أن يحكم عقله ويستند في فهمه إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأخيار من علماء الأمة قرنا بعد قرن إلى يومنا هذا. ثم إنها حملته وأخبرت قومها به حتى أنطقه الله في مهده، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ثم جاءت آيات تذكر خبر نبي الله إبراهيم مع أبيه وكيف كان خليل الله يتلطف في الخطاب، يا أبتي يا أبتي، كل ذلك سعيا منه أن يهدي الله على يديه أباه، لكن الله لم يكتب. ثم كيف أنه اعتزلهم، فلما اعتزلهم من أجل الله عوضه الله بإسحاق ويعقوب وأكرمه الله بنبوة إسحاق ونبوة يعقوب. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ثم ذكر الله عز وجل منته على موسى وأثنى على إسماعيل وذكر إدريس، ثم قال عنهم جميعا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم جاءت آيات تخبر بمن خلفهم، ثم جاءت آيات تتحدث عن الصراط وأهواله وما يكون فيه وكيف ينجي الله عز وجل برحمته وفضله المتقين، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم جاءت آيات تخبر عن العاص ابن وائل السهمي وكيف كان يعامل فقراء المسلمين وضعفاءهم كخباب بن الأرت، فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، نسأل الله العافية. ثم جاءت آيات تخبر عن عظيم جرم من يقول أو ينسب لله الولد وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ثم أخبر الله أن قلوب عباده بيده، فمن كان مؤمنا تقيا نقيا ساق الله إليه قلوب عباده يحبونه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم أخبر عليه السلام أن هذا القرآن نزل بلسانه العربي، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ثم جاءت سورة طه وهي سورة مباركة عظيمة القدر جليلة الأثر، في فواتحها أثنى الله عز وجل على نفسه، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم جاء خبر نبي الله موسى عليه السلام منذ أن كلمه الله واجتباه واصطفاه، إذ ناداه ربه إذ قال الله عز وجل عنه اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك، وهذا اصطفاء واجتباء لهذا الكريم عليه السلام. ثم خبره مع فرعون وقد مر معنا كثيرا حتى هلاك فرعون كما مر معنا في خبر سورة يونس. ثم جاءت آيات تخبر عن خلق آدم وكيفية إغواء إبليس له، وأنه ليس كل من يقسم لك هو صادق في قسمه. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. وفيها إخبار كذلك إلى أن في الآيات إخبار على أن الإنسان ينبغي أن يقبل على القرآن، لأن الإعراض عن ذكر الله جل وعلا هلاك في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم ختمت سورة طه بالإخبار بقول الله عز وجل فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى والعلم عند الله. هذه وقفات مع الجزء 16 من كتاب الله الكريم. الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ عبد الرحيم من هولندا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي الحبيب.
رمضان مبارك سائر إن شاء الله.
آمين علينا وعليك.
والله يا شيخ عندي سؤالين.
نعم.
الأول بالنسبة لصلاة المسافر، فأنا مقيم هنا في هولندا وأذهب إلى المغرب عند والدي، وأنتم تعلمون أن الصلاة في المساجد هنا يعني مع ظروف الشغل وظروف العمل يعني صعب، فلم أكون مسافرا في المغرب. والله يعني أصلي في المسجد خمس صلوات، أجتهد أن أصلي خمس صلوات، يعني لا أقصر ولا أجمع.
ما دمت تصلي خلف مقيم يا أخي عبد الرحيم في المغرب خير لك، يعني ذهبت إلى المغرب وهذه يعني مجال جيد لأن تودي ما عليك من الصلوات، صلي في مساجد المسلمين في المغرب واشهد معهم الجمع والجماعات. لو قدر أنك نمت عن صلاة أو أبطأت أو تأخرت فاضطررت إلى أن تصلي لوحدك، صلي آنذاك ركعتين من الصلاة الرباعية.
والسؤال الثاني يا شيخ، نعم. في سورة يوسف،
نعم،
لما قال لهم لقد اليوم يغفر الله لكم، فأنتم تعلمون في اللغة العربية يستعملون النقط والفواصل وعلامة الاستفهام وعلامة التعجب، لكن في القرآن لا تستعمل هذه. نعم. كلمة اليوم هل هي
لا لا السمنة؟ هي اليوم متعلقة بما قبلها لا بما بعدها،
يعني
تقرأ هكذا. قال لحظة هم الآن خاطبوه، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، هذا دعاء، ولا يدري يغفر لهم الله اليوم أو بعد ذلك، لا أعلم، وإن كان نبيا هو الآن يخبرهم، قال لا تثريب عليكم اليوم، بمعنى أنني أعذرتكم وقبلت عذركم ولا عتاب مني إليكم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، هذا دعاء ليس ذات لا من يقرأها قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم أخطأ، إنما يوقف على مفردة اليوم أو توصل، لكن ما يقال قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لا، إنما يقال كذلك. شكرا يا أخي عبد الرحيم. أم أنس من دبي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت بدي أسأل إنه بيصير أعطي الزكاة لأختي؟
أختك إن كانت فقيرة أو مسكينة يجوز أن تعطيها الزكاة. يا أم أنس.
سؤال ثاني شيخ.
نعم.
في لما نبدأ الصلاة بنقول وتعالى جدك.
نعم.
ما معنات وتعالى جدك؟
نعم، تعالى بمعنى عظم. والجد القسمة والنصيب والحظ، والمقصود من هذا أن أمر الله جليل عظيم، ليس الجد بمعنى والد الأب، لا، الجد هنا بمعنى الحظ والقسمة والنصيب، والمقصود من ذلك وتعالى جدك أي عظم شأنك جل في علاه، تبارك اسمه وجل في علاه، هذا معنى سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك. ونقول في الحديث نقول فيه ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع حظ أحد منك حظه، هذا معنى دعاء الاستفتاح يا أم أنس. نعم. سارة من بريطانيا. أم سارة من بريطانيا شيخ. تفضلي حياك الله.
عندي سؤالين، ما هي صلاة الأوابين ومتى تكون؟ والسؤال الثاني، أنا أصلي الفرائض والنوافل والتراويح، لكن أسبح وأستغفر وأقرأ القرآن بين الركعات، فهل هذا جائز؟
السؤال الثاني غير واضح، أنت ماذا؟
أنا أصلي الفرائض والنوافل والتراويح، لكن أسبح وأستغفر وأقرأ القرآن بين الركعات، فهل هذا جائز؟
نعم، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني عندما يشتد الضحى، اللي نقول الآن مثلا تقريبا الساعة 9:30 صباحا. وفعلك بالتسبيح وذكر الله بين الصلوات جائز وخير عظيم، لا حرج لك عليك فيه يا أختي أم سارة.
شكرا جزيلا.
يا هلا أختي. أم محمد من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. أنا عندي مسألة يعني بالطلاق، مسألة خاصة، هل يعني تنسفتيني يعني
لعلهم يعطوك الهاتف. الطلاق قد يصعب الأخذ والعطاء في جريان الهاتف. عقيل من أم القوين.
السلام عليكم الشيخ
صالح. السلام، حياك الله أخي عقيل.
الشيخ والله بسألك من آية في سورة آل عمران، الآية 180، ولا يحسبن الذين يبخلون بما أعطاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. بسأل من حرف بل انتقال صح ولا لا؟
بل ايش؟
بل تفيد الانتقال.
نعم.
من يعني شيء ضده ولا كيف؟
هذا أسلوب عربي، يعني ليس الأمر كما يظنونه، هم يظنون أن هذا البخل سيحفظ لهم المال ويقيهم نوائب الدهر، فالله عز وجل يخبر قال بل هو شر لهم، تسمى عند العرب إما انتقال وإما إضراب، والمعنى متقارب. إضراب يعني ترك ما سلف، ترك ما سلف، يعني ليس الأمر كما زعموا، ليس الأمر كما يحسبون، إنما هذا البخل شر له. نعم.
طيب عفوا، خيرا وشر إعرابه.
الإعراب.
خيرا وشر.
ولا يحسبن الذين يبخلون
بما أتاهم
الله هو خيرا لهم. خيرا هنا مفعول ليحسب، لأجل ذلك جاءت منصوبة. وأما بل هو شر لهم، الكلام انقطع، لأن بل قلنا للانتقال للإضراب، هو مبتدأ وخير خبر، هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وخير خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، واللام والضمير الذي بعدها جار ومجرور. نور من قبرص.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، حياك الله.
ممكن أحكي معك على رقمك الخاص ضروري؟
طيب لعلكم تعطونها رقمنا الخاص. هي أنتم الذين يأخذون الرقم الخاص يرسلون رسالة يقول أنا فلان أو أنا فلانة، حتى أعرفه الذي كلمتك في البرنامج، لأن الاتصالات تأتي كثيرة، فبعض من يتصلون لهم حق، والبعض قد يكون السؤال يمكن عرضه على الملا، فمن أعطي الرقم يكتب هكذا رسالة بالتعريف. شكر الله لكم. نعم. عبد الله من العين.
السلام عليكم الشيخ صالح.
السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية. طال عمرك بس حبينا توضح لنا موضوع زكاة النخيل. عندنا طال عمرك نخيل في البيت، وأول مرة أنا أعرف أن عليها زكاة، فكذا جزئية بس توصلها، عسى الله يتقبل منا ويعني نبرأ الذمة، لأنها يشق عليها
النخل هذا الكثير كثير.
لا يعني بالعدد أنا عندي 12 نخلة، وما بعرف يعني هل بلغت النصاب ولا ما بلغت النصاب. صعب علي أن طال عمرك أن احنا نوزنها وهي في النخل، لأن احنا ما نستناها لما تجف ونجدها، أو مثلا نخرصها مرة واحدة ونوزن، ناكلها يعني على الرطب بين فترات، كل ما تثمر نخلة كل ما تثمر، ولا عندي علم بالنسبة للأيام اللي راحت يعني شو أسوي، أو نطلعها مال يا شيخ. فريت
هو الآن ما يزرع الله يقول واتوا حقه يوم حصاده، اختلف العلماء في قضية الحول أو غير الحول، وفي قضية ما يسقى بماء السماء، وفي قضية ما يسقى بيدك أنت، فالنخل الذي في البيت غالبا أنت الذي تسقيه، ليس قطر السماء، خاصة في جزيرة العرب يعني ليست بلادا ممطرة عموما، فيكون فيه نصف العشر، لكن هذا إذا بلغ النصاب، والنصاب قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أنت تعاون مع بعض الخراصين الذين يحسنون هذا الأمر ويأتون إلى منزلك ويقدرون هل هذا يصل إلى خمسة أوسق أو لا يصل، فإن لم يصل إلى خمسة أوسق لا زكاة فيه، وإن وصل إلى خمسة أوسق ففيه نصف العشر لكونك أنت الذي تسقيه وليس مطر السماء. شكرا. أحمد من ليبيا، تفضل يا أخي أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ تمام
بخير وعافية يا أخي أحمد، تفضل هات سؤالك.
الحمد لله يا شيخ. أنا بنسألك، أنا في أثناء الصلاة تخطر في بالي هيك أفكار ويريح فكري بعيد يا شيخ.
إن شاء الله أن فكرك يقرب والناس ما تخلو من هذا. نحن جميعا غالبا تأتينا جميعا أفكار في الصلوات، لكن الإنسان يحاول أن يقربها ويحاول أن يتابع إمامه، وإن كان يقرأ لوحده يحاول أن يرفع صوته قليلا حتى يطرد وسواس الشيطان، وإن كان الإمام أنت تصلي مأموما فحاول قدر الإمكان أن تتبع قراءة إمامك، لعلك أن تتعظ بما يقرأه، وهذا يقلل من تبعات الأفكار وذهابها بعيدا. محمد من دبي.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
الشيخ أريدك توضح لي بخصوص صلاة التراويح، بعد التراويح نصلي الشفع والوتر، هل التهجد هذا وارد في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟
التهجد الذي في العشر الأواخر؟
لا، بعد صلاة التراويح ويصلون الشفع والوتر ثم يدعون في بعد الوتر دعاء مطول، هل ورد في حديث؟
النبي عليه الصلاة والسلام علم سبطه المبارك الحسن بن علي رضي الله عنه عن أبويه أن يقول اللهم اهدينا في من هديت وعافينا في من عافيت، وكلها خمس أو ست كلمات، ست جمل، لكن الأئمة عفى الله عنهم يطيلون كثيرا، فإن كان الزيادة يعني تحسن زيادة مشروعة قليلة، أما ما يقوم به بعض الأئمة والخطباء، بعض الأئمة عفى الله عنهم والقراء، أنهم يطيلون كثيرا حتى يأخذ الدعاء أكثر من الصلاة نفسها، فهذا من الصعب القول بأنه مشروع، ما نستطيع أن نبطل صلاتهم. لكن كذلك الأفضل أن لا يقنت الإمام يوميا، وإنما لو تركها حينا ودعا أحيانا لكان خيرا. أما هذا التكرار وما يحدث عند البعض وإن كانوا قلة من الصراخ والعويل، فهذا ليس في السنة ما يدل عليه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ما صلى التراويح إلا أياما، ثم بعد ذلك أحياها عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجمع المسلمين على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الداري. والمقصود هذا العمل من الأئمة من حيث الإجمال خير، لكن عليهم أن يقتصدوا في الدعاء ما أمكن. سعد من السعودية، تفضل يا أخي سعد.
فهد، فهد اليوم يطال عمرك.
حياك الله أخي فهد،
كيف الحال؟ عساك طيب.
خير وعافية والله أخي فهد.
الله يعطيك الصحة والعافية. أول حاجة نشكر لك مساعيك يا شيخ صالح، وأنا من محبينكم ومتابعينك. الله
أحبك يعني. الله وأجلك ورفع الله قدرك.
شايف أنا حبيت طال عمرك أني أسلم عليك وأشكرك عليه. طال عمرك فتاويك اللي كانت تتألف بين الشعوب وتألف بين الناس، وكنت طال عمرك قدوة لكل والله من هو يتكلم ويتحدث من العلماء ومن المشايخ السعوديين.
الله يرفع قدرك يا أخي فهد، شكر الله لك. إن شاء الله أن يجمع بينك بين المسلمين، وأن يولف بين قلوبهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يجعلنا أمة واحدة. نعم
الله يجزاك.
شكرا أخي فهد، شكرا. أم مهند من العين،
ألو. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير وعافية.
لو سمحت عايزة أسأل بالنسبة لصلاة التراويح، إحنا بيكون عندنا دوام بعد الصلاة، يعني أثناء الصلاة مباشرة، وأحيانا بنتأخر لبعد الساعة واحدة لما نروح من الدوام، هل يجوز نصليها ولا
بتنحب؟ نعم نعم يا أختي أم مهند، صلاة التراويح هي أصلا من جنس صلاة الليل، فمن كان لديه عمل، لديه أي شأن، ارتباط في وظيفته مع أسرته، في عمله، في أي أمر مباح حلال، فإن له ذلك أنه إذا عاد آخر الليل يصلي ويختم بشفع ووتر. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ليس عليك حرج إذا عدت الساعة الواحدة أن تصلي خمس ركعات، ركعتان ركعتان، ثم توترين بواحدة أيتها الأخت الكريمة، أو ما زاد على ذلك يعني، لكن تحد أدنى ثلاث ركعات أو خمس ركعات يكون حسنا، وفقك الله وتقبل منك. أسماء من الأردن، تفضل يا أسماء.
شيخ نحييك. يا شيخ بدي أسأل الحين، إيش السورة اللي يعني بس نزلت نزل معها 70,000 ملك بيسبحوا يعني ربنا، يعني إيش فضل هاي السورة؟ إيش يعني إيش فائدة يعني إيش فضل؟
المفسرون يقولون إن سورة الأنعام، المفسرون يقولون إن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة معها 70,000 ملك، وهذا يعني لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تضافر هذا القول عن كثير من أهل التفسير، كأنهم يرتضونه وينقلونه ذلك، ينقلون ذلك في كتبهم، والعلم عند الله يا أختي أسماء. سلطان من أستراليا، تفضل يا أخي.
نعم، السلام عليكم شيخ.
عليك السلام حبيبي، حياك الله.
حياك الله شيخ. شيخ أنا يصرف لي، أنا أدرس الحين برا، فتصرف لي مكافأة، ولكن هاي المكافأة لا يمكن التحكم فيها، ما أقدر أصرف منها شيء، فهل عليها زكاة أو لا؟
كيف ما لا أتحكم فيها؟ لا ما أفهم.
يعني هي تصرف لي في حسابي البنكي تحت اسمي، ولكن يعني ما أقدر أسحب منها أي شيء، ستصرف لي بعد انتهاء من دراستي بشكل كامل، يعني بعد إن شاء الله 4 سنين.
أما يعني هي تبقى محفوظة؟
هي تبقى محفوظة
حتى تنهي الدراسة.
نعم.
لو قدر أن أحدا لم ينهي الدراسة، ما الحكم؟ إذا كانت تبقى تزال إذا ما أخذ الدراسة، تزكيها بعد النهاية إن شاء الله لعام واحد فقط. وفقك الله يا أخي سلطان، وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.